الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا معكم في نهاية المطاف إلى المقصد السادس والنهائي، المقصد الذي يتناول المعاد والوعد والوعيد وما يتصل به ذلك، يعني يوم الآخرة. المعاد في جزئياته فقط الإلهيات الوحيانية، الإلهيات الطبيعية لا تجري في جزئيات المعاد، عذاب القابر، الصراط، نشر الكتب، و جزئيات الجنة، جزئيات جهنم، هذه كلها لا يمكن الوصول إليها إلا من الإلهيات الوحيانية. إذا لم يكن هناك بيان وحياني لا يمكن للعقل أن يصل إليها. لماذا؟ لأنها ليست معاينة حسية حتى نراها ونصل إلى معانيها الكلية. نعم، فيأتي الوحي ويبين تفاصيل هذه الأمور. أما المعاد بنحو كل، نعم يمكن تدليل عليه، وأنا في تصوري أحسن دليل هو دليل القيم، فالنظم القيمي الذي يتلازم مع اختيار الإنسان وتكامل الإنسان وهو العدل الإلهي، هذا خير دليل على أن هناك نشأة أخرى يتحقق مقتضى هذه القيم. نعم، قد لا تتحقق مقتضيات هذه القيم في هذه النشأة فيكون هذا الأمر عبثا في الحكمة الإلهية، فالعقل حتما يقول هناك نشأة أخرى هي يوم القيامة، هذه الملاك الذاتي، يعني الإنسان يلتزم بالقيم ثم لا يصل إلى مقتضى هذا العدل من كمال وجزاء، هذا عبث في الحكمة العقلية، فهذا هو الملاك الواقعي. الملاك الواقعي القيم لا معنى لها بدون عدالة، هذه العدالة إذا تحققت في هذه الدنيا بها ونعمة، إذا لم تتحقق فحتما هناك نشأة أخرى، وكثير من الأمور أمور العدالة لا تتحقق في هذه النشأة. كثير من الظلم، الإنسان ظلم ولم يصل إلى حقه، فحتما العقل يقول مقتضى النظم القيمي أن تكون هناك نشأة أخرى وعالم آخر يسمى الآخرة. نعم، هذا دليل عقلي. أما جزئيات المعاد فنعتمد على الحكمة الوحيانية فقط. قال المقصد السادس وهو الأخير في هذا الكتاب في المعاد بالفتح والوعد والوعيد وما يتصل بذلك. حكم المثلين واحد، والسمع دال على إمكان المماثل. حكم المثلين هذا دليل إمكاني يثبت فقط إمكان المعاد، أما وقوع المعاد لا، لأن الإمكان لا بشرط. نعم، نحتاج إلى دليل آخر. هنا يقول الشرع، يعني العقل يقول كما خلق الله تعالى هذا الكون، هذه النشأة المادية، وعملية الخلق مماثلة، فيمكن أن يخلق عالم آخر إذا الحكمة اقتضت ذلك، والقدرة متوفرة، قدرة مطلقة. فيمكن أن يكون هناك عالم آخر، ثم يأتي الشرع يبين تفاصيل هذا العالم. ولهذا قال حكم المثلين، يعني هذه النشأة خلقها الله تعالى، ما يقدر يخلق المماثل لها في الآخرة. نعم، الملاك واحد، خالق بالعلم المطلق، المشيئة المطلقة، القدرة المطلقة، الفاعلية المطلقة، خلق هذا الكون، يعجز عن خلق نشأة أخرى. والسمع دال عليه، كثير من الآيات المباركة. المعاد هو ملاك كل شيء. أنت إذا ما عندك نشأة تحاسب عليها وعن هذه المسؤولية وهذه القيم، فلا معنى للدين ولا معنى لهذه النظم القيم. نعم، حكم المثلين واحد. نعم، والسمع دال على إمكان التماثل. نعم، أقول في هذا البحث، في هذا المقصد، مسائل. المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، إمكان حكم المثلين. واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة. نعم، ولأجل ذلك صدرها في أول المقصد، يعني إمكان الخلق. وقد اختلف الناس في ذلك، وأطبق المليون، يعني أصحاب الأديان، عليه، على وجود المعاد، وخالف فيه الأوائل، نعم، فلاسفة، واحتج المليون بالعقل والسمع. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود. نعم صحيح، هذا لأن الله تعالى عالم بالعلم المطلق، مشيئة مطلقة، إرادة مطلقة، قدرة مطلقة، الفاعلية مطلقة، أين المانع؟ نعم، لأن هذا العالم ممكن الوجود وحكم المثلين واحد، يعني هو يمثل هذه النشأة، فهذه النشأة خلقها الله تعالى، فيمكن أن يخلق عالما آخر في نشأة أخرى، ما المانع؟ فلما كان هذا العالم ممكنا، يعني هذه النشأة الدنيوية، وجب الحكم على الآخر بالإمكان. نعم، بالإمكان فقط، لكن بالوقوع لا. ولهذا البرهان أشار بقول حكم المثلين واحد. وأما السمع فقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، أي المثلية. لماذا؟ لأن العلة الفاعلية تامة. نعم، العلة الفاعلية تامة، والممكن منفتح على عملية الإيجاد، أين المانع؟ هل هناك مانع؟ لا. إذن من حيث الإمكان في دليل عقلي، وكذلك إرشاد وحياني، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هنا قد تقول أنت شيخنا العزيز دائما تقول الملاكات الذاتية، وإلا لا معنى لهذه الآية إذا لم يكن هناك ملاك ذاتي يدركه العقل. يعني الملاك ليس الآية، الملاك هو ذلك الملاك الذاتي. الآية ترشدنا إلى ذلك الملاك الذاتي، ما هو؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا هو الملاك. يعني خلق نشأة، لماذا لا يخلق نشأة؟ أين المانع؟ ما في مانع، فاعلية تامة، والقابل يقبل، تتم المسألة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، عالم بالعلم المطلق، فقدرة مطلقة، إرادة مطلقة. إذن هنا العقل أثبت إمكان المعاد، والشرع أشار إلى الملاك الذي اكتشفه العقل، وهو المثلية أو المماثلية، حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. قال والكرية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعة. يا ليته لم يذكر هذه الأمور. نعم، يعني كلها فلكية ومعقدة. أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر، وتقريره من وجهين. الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة، لأنه الشكل الطبيعي، الشكل الطبيعي هو الكرة، غير الكرة في موانع خارجية أخرجته من الشكل الطبيعي. نعم، من أين جاءوا بهذه الأمور؟ يعني معطى تجريبي، معطى تجريبي ليس يقينيا. نعم، ولهذا أنت إذا وضعت قطرة ماء في مكان شكلها الطبيعي هو الكرة، فقط هي تتغير بعوامل خارجية. أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة، لأنه الشكل الطبيعي، تعليل للكروية، لأنه الشكل الطبيعي. نعم، هذا مبنى التجريبي، والتجريبيات القديمة في الأعمى الأخلاق خاطئة. فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء. انظر هذه الذهنية البائسة، حقيقة ذهنية بائسة. يقول الآن المعارف تطورت، عالم البرزخ الصعودي مجرد، في أشكال المادة. نعم، فكيف بعالم الآخرة في غاية التجرد؟ كروية، عدم كروية، حيز، مكان، كلها منتفية هناك. إذن هذا الكلام هراء من بدايته إلى نهايته. فالله تعالى في تصور هذا الساذج، هذا الكون كرة، فخلق الله تعالى النشأة الآخرة فتكون كرة، أليس كذلك؟ بين الكرتين لا شيء، فخلاء، والخلاء مستحيل. نعم، فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء. نعم، تلاقت الكرتان أو تباينتا، التباين واضح جدا فيه الخلاء، التلاقي أين الخلاء؟ تلاقي يعني جوهر الفرد، يكون يعني تكون نقطة جوهر الفرد. نعم، نعم، فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء. جيد، التباين نعم فيه فضاء بدون مادة هو الخلاء، والخلاء مستحيل، الخلاء هو امتداد بدون مادة، امتداد بدون موضوع يمتد، هذا مستحيل كما يقولون. لكن التلاقي كيف؟ التلاقي يعني كرة كانت في حيز ثم تحركت، والكرة الثانية يعني المادية كانت في حيز فتحركت، فترك كل ترك حيزه، يلزم الخلاء. والجواب لا نسلم وجوب الكرية في العالم الثاني. نعم، أصلا سلب بانتفاء الموضوع، هناك عالم مجرد. نعم، سلمنا لكن لا نسلم وجوب الخلاء لإمكان ارتسام الثاني في ثخن بعض الأفلاك أو إحاطة المحيط بالعالمين. هنا قاربها المسألة، فلكن قلت لكم يا ريت لم يأتي بهذه الخرافات من هذا الكتاب. يقول عندنا دليل عقلي من باب القيم أن العدالة الإلهية تقتضي أن يأخذ كل شخص الظالم والمظلوم جزاءه، وكثير من المظلومين لم يأخذوا جزاءهم، لم يصلوا إلى حقهم. فالعدل الإلهية تقتضي أن يصل الإنسان المظلوم من الحق، إذا لم تكن في هذه النشأة فنشأة أخرى. دليل القيم هو أروع الأدلة. أما هذه الأفلاك مصادرات على ماذا؟ على أن النشأة الأخرى مادية داخلة في تحت فلك الأفلاك، ثم يأتينا بهذه الخرافات. نعم، يقول والجواب لا نسلم وجوب الكرية في العالم الثاني. العالم الثاني مجرد، أصلا لا ينتمي إلى عالم المادة، وإن كان المتدينون ممكن 80% يعتقدون أن النشأة الأخروية كما هذه النشأة، تمام، إلا أن الإنسان هناك لا يتعب، يعيش بهذه المعيشة. نعم، يقول سلمنا أن العالم الأخروي كرة، لكننا لا نسلم وجوب الخلاء. لماذا هذا الخلاء؟ لإمكان ارتسام الثاني الاعتصام الثاني يعني العالم الأخروي في ثخن بعض الأفلاك، نعم، يعني ما عنده علاقة بهذه النشأة، أو إحاطة المحيط بالعالمين، المحيط ظاهر الفلك الأفلاك، نعم، يعني هذه كلها مبنية على ماذا؟ أن فلك الفلك هو تمام الخلق الإلهي، يعني الله تعالى خلق فلك الأفلاك، ما فيه فلك الأطلس، ما فيه كواكب في داخله، يدور ويدور الأفلاك في داخله فتدور الكواكب، والكرة الأرضية في وسط في مركز هذه الأفلاك ولا تدور، ثابتة، والشمس كذلك تدور والقمر يدور، هذا هو خلق الله وانتهى. لا عالم برزخ صعودي مجرد ولا عالم آخرة مجرد، فهم جدا ساذج للدين وعالم الآخرة. لا أدري المحقق الطوسي أراد أن يثبت هذه المسألة ثم يدخل في توريطات. والكورية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعة، يعني هذا كله مرفوض. الثاني، لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما، يعني من الماء والهواء، يا الله، إذن هذا يصادر على أن الآخرة ماذا؟ مادية. نعم، لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وماء وهواء، هذه العناصر الأربعة، فإن طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قصرها دائما، وإلا اختلف المتفقات في الطباع في مقتضياتها. يعني هذه الأرض، يعني الأرض هنا مقصود بالتراب، والماء والنار في تلك النشأة الكل يريد ماذا؟ يريد أمكنة خاصة، فهذه الأمكنة الخاصة في قاصر، لنفرض مثلا الله تعالى يجبرها أو يقصرها، نقول أحسن الجبر لا ينطبق على الماديات، الجبر فقط في المخلوقات المختارة، يقولون جبر في المخلوقات غير الواعية، نقول القصر، يعني يقصرها على ماذا؟ على أخذ أمكنة خاصة بها. خب جيد، ماذا يترتب على ذلك؟ يقول لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وماء وهواء، يعني العناصر الأربعة، فإن طلبت أمكنة هذه العناصر، يعني كل عنصر له مكانه الخاص، كما النشأة هذه، أرض عندها مكان ثم يأتي الماء فوقها ثم الهواء فوق النار، النار هي الأعلى، نعم، لازم قصر هذه العناصر دائما، وإلا اختلفت المتفقات في الطباع في مقتضاتها، يعني يختل الوضع، نعم. والجواب، لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة؟ هذا الكلام جميل من العلامة الحلي رحمة الله عليه، ما عندنا علاقة لا بالعناصر الأربعة ولا بذي الخرطي ولا بالنشأة المادية، انظر كلام العلامة الحلي كم جميل ونفيس. ولما لا يجوز، يجوز احتمال عقلي فقط، ولما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة، أصلا صنخ حقيقة لا علاقة لها بهذه المادة، هذه النشأة نشأة تكامل صنع في أجل الإنسان حتى يرتبط بمادة، يسانخ العالم المادي من حيث العناصر حتى يأكل ويتغذى ويبقى ويتنفس، هذا هو التسخير، سخر هذا الكون للإنسان، نعم، يحتاج إلى إضاءة، يحتاج إلى برودة، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى رطوبة، إلى أرض حتى يأخذ من عناصرها ويبقى ويستمر النسل ويتكامل، هذا القانون غير موجود في الآخرة، الآخرة ليست النشأة التكامل أبدا. لما لا يجوز أن يكون عالم الآخر، يعني الآخرة، مخالف لهذا العالم في الحقيقة؟ نعم، سلمت يدك يا العلامة الحلي، هذا هو الكلام الصحيح، نعم، سلمنا أنه له هذه العناصر الأربعة. لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما؟ لماذا الله تعالى يقصرهما؟ وحكيم وقادر على كل شيء، إذا خلق الآخرة وخلقها من أرض وماء وهواء ونار يرتب لها الترتيب التام حتى تستقر النشأة، يعني الله تعالى ناقص ليس له الكمال، فهذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعود إلى المثل، الكرية حتى يلزم الخلاء. يعني النشأة الآخرة كهذه النشأة كورية، لأن الشكل الطبيعي هذه مصادرات كلها طبيعية، أن النشأة الآخرة مادية وكروية لأنه شكل طبيعي، ثم إما أن يلتقيان أو يفترقان، من قال يلتقيان ويفترقان؟ ألم تقرأ القرآن الكريم أن هذه النشأة تندثر وتختفي، تروح نهائيا، ما تبقى حتى تصل النوبة للاجتماع أو الافتراق، فيلزم الخلاء الباطل. واختلاف المتفقات ممنوعة، اختلاف المتفقات يعني هذه العناصر الأربعة، نار وهواء وماء وتراب. نعم. المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، يعني هذا العالم يروح بعد، والإمكان يعطي جواز العدم. نعم، يمكن كما الله تعالى خلقه بملاك الإمكان في دائرة العالم والحكمة والإرادة والقدرة والفعالية المطلقة في ذات الله، فيمكن أن ينسفه نسفا. نعم. أقول اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، فذهب المليون يعني أهل الأديان أجمع إلى ذلك، إلى أنه يجوز عدمه، إلا من شذ ومنع منه القدماء واختلفوا، فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي. الامتناع ذاتي من أين جاء هذا؟ لماذا؟ تعرف ليش؟ لأنه لا يؤمن بالله. هذا الدهريون، هذا الدهريون، العالم لا مبدأ له ولا منتهى، هذا الدهري، لا يهلكنا إلا الدهر، وجعلوا العالم واجب الوجود، هذا هو. ونحن قد بينا خطأهم وبرهنا على حدوث العالم، فيكون ممكنا بالضرورة. نعم، فيمكن ممكن الوجود وممكن العدم. نعم. وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير، يعني ليس الامتناع الذاتي، الامتناع من بالغير، وذلك يبين ذلك الغير، وذلك أن العالم معلول علة واجبة الوجود. نعم، واجب الوجود، والله تعالى هو الذي خلقه، فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته. يعني إذا عدم العالم ينعدم الله تعالى، الانتفاء المعلول ينتفي، تنتفي العلة، ويستحيل عدم واجب الوجود. ونحن بينا قد بينا خطأهم في ذلك وبرهنا على أن المؤثر في العالم قادر المختار. وذهب، لا، قادر المختار على منحه ليس هو الملك. لا تقول لأن الله تعالى قادر المختار فتعطيه أنت الاختيار يفعل ما يشاء، فنقع في الذوق الأشعري، في الباراديغم الأشعري، لا ليس هكذا. يجب أن نفهم لماذا إذا انتفى العالم لا ينتفي الفاعل. نعم، الله تعالى ليس علة تامة في الخلق، الفلاسفة كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس علة تامة للخلق، علة فاعل تام وليس علة تامة، فاعل تام، فاعلية تامة غير العلة التامة. مثلا في خلق الولد، والله تعالى فاعل تام، هو الفاعل التام، هو الخالق لهذا الولد، لكن في أرضية حكمته شاءت ذلك أن يكون هناك الوالدا لهما شأن في هذه الخالقية، يقولون علماء شأن إعدادي وليس شأن فاعلي، الشأن الفاعلي خاص بالله تعالى. نعم، تخيل الآن انقرض كل ما يصدق عليه أنه والد ووالدة، لا يأتي الولد، يعني ينتفي النسل. هل الله تعالى فاعليته تمت له؟ فاعلية تامة، بمجرد أن تتحقق الأرضية يفعل ويوجد. هذه النشأة خلاص أرضيتها ما تصلح، فتنتفي وتبقى فاعلية الله تامة. يمكن أن ينشئ نشأة أخرى ويأتي موجودات أخرى غير النشأة التي نحن فيها، ونحن ننتقل إلى نشأة أخرى. هكذا يجب أن نفهم المسألة. نعم، ليس بالاختيار فقط، استنى، الاختيار هذا ذوق أشعري. نعم، يعني تحيل إلى القدرة والاختيار، هذا سهل جدا. نعم، وذهبت الكرامية، كرامية نشأة تشبه المدرسة، تشبه السلفية الآن، مجسمة وكانت تستعمل العنف تقتل الناس. يقولون الفخر رازي قتلته الكرامية. والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث. إذا اعترفت بالحدوث لماذا لا تعترف بانتفائه؟ لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا بالفعل، لأن شأنه الإيجاد لا الإعدام، إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم، ولا ضد للأجسام، لأنه بعد وجوده يعني بعد وجود الجسم ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه، بل لوقوع التضاد من الطرفين. وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب يعني الله تعالى مشتركة، ويكترثه وبكثرته باطلة، نعم، لامتناع اجتماع المثلين. كل هذا كلام خرطي، عدم النضج في المعقول. كل هذا الكلام من الجاحظ والكرامية هزال في المعقول مع الأسف الشديد. ما قدر الله حق قدره، نعم. فهذا الكلام لا معنى له، لا من الكرامية ولا من الجاحظ. ولا الجاحظ كان من منظرين في علم الكلام، ذاك المنظر الصحيح كان في بداية نشأة المعتزلة. الكرامية طائفة مجسمة لا تفهم إلى الأجسام، إذا انتفى الجسم يعني انتفى الوجود عندها، نعم. وذهبت الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث، تعريض من الإعلام الحلي. يعني إذا أنتم اعترفتم بأن العالم حادث لماذا لا ينتفي؟ يقول دليلهم لأن الأجسام باقية. من أين؟ ما عنده دليل. لأن الأجسام باقية من أين؟ لا الاستقراء يفيد هذا ولا الاستنباط. لأن الأجسام باقية فلا تفنى. أول الكلام الأجسام باقية، هذا هو المدعى. أنت تقول أنا أقول الأجسام فانية، تقول الأجسام باقية، يعني المدعى مصادر على المطلوب. فلا تفنى بذاتها ولا بالفاعل، لأن شأن الفاعل الإيجاد لا الإعدام، إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم. الله الله، نفي الفعل وفعل العدم، هل الفعل العدم يفعل؟ هل العدم يفعل؟ العدم لا شيء، لا شأنية له مطلقا، سلب بانتفاء الموضوع. قلت لكم النضج العقلي لم يكن في ذلك الزمن، وأنا أستطيع أجزم أن علم الكلام استقر بعد المحقق الطوسي كنسق علمي محترم، أما السابق لا، كوارث. ولا ضد للأجسام، يعني هو يتصور أن الأجسام تفنى إلا إذا كان هناك ضد، ولا يكفي الله تعالى وإمكان انتفاء العالم، نعم. ولا ضد للأجسام، لماذا تأتي بالضدية؟ لأنه بعد وجوده يعني بعد وجود الجسم يعني العالم ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه، بل لوقوع التضاد بين الطرفين. ولا تضاد. وأولوية الحادث يعني أولوية الحادث يعني المخلوق بالتعلق بالسبب مشتركة، نعم. يعني أنت الآن عندك جسم ملاك التعلق به الحدوث، وهو الآن موجود، فلماذا ينتفي؟ بسبب مشترك وبكثرته باطل، يعني يتعدد هذا العالم وتأتي نشأة أخرى باطل، لامتناع اجتماع المثلين. يعني هو يتصور أن عالم الآخرة مثل هذا العالم في كل الخصوصيات، فاجتماع المثلين نعم باطل، لا اشتباه. أنت أصلا فهم الدين فهم بائس جدا، نعم، وهذا طبيعي جدا، هذا طبيعي جدا، طبيعي جدا أن المعرفة الدينية بعد مجيء الأديان تكون ساذجة، ثم تترقى مع الزمن للنضج الإنساني. والمعصوم لا يمكن أن يعطي الفهم النهائي، لأنه يراعي تطور البشر. مع هذا الأئمة عليهم السلام كانوا يشيرون إلى نكات عقدية وحتى فلسفية خارقة للعادة، إلا أنها لم تستثمر، وهذا طبيعي. لماذا؟ لأن العقل لم يكن ناضجا في مستوى تلك الكلمات النورانية من الأئمة، نعم. وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة، لانتفاع على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود، ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه وهو خطأ، فإن الإعدام يستند إلى الفعل، نعم، كما يستند الوجود إليه، نعم، والامتياز واقع بين العالم الأول والعالم الثاني، يعني بين العالم الدنيوي والعالم الأخروي، نعم، والامتياز واقع بين نفي الفعل وفعل العدم. فعل العدم لا معنى له، نفي الفعل يعني نفي الكون، هذا الكون ينتفي، وفعل العدم لا، فعل العدم يعني أنت تأتي إلى العدم وتعطيه كيانا، هذا مستحيل مستحيل مستحيل، سلمنا. لكن لما لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولية مجهولا؟ حالنا إلى المجهول، سلمنا. لكن لما لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحال لبقاء بقاء الأعراض، فإذا لم يتجدد العرض انتقل في الجواهر. ودليل المصنف رحمه الله على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع، وأن بينا أن العالم ممكن، هذا هو الملاك، ممكن الوجود فيستحيل انقلابه إلى الامتناع، أو الوجود فيجوز عدمه كما جاز وجوده لأنه لا بشر، هذا هو الملاك. هذا الخرطي الكرامية والجاحظ وغيرهم هذا لا معنى له، يتكلمون بدون أسس علمية وعقلية. المحقق الطوسي فيلسوف يقول ملاك خلق هذا النشأة في دائرة النشأة ليس في دائرة الله، في دائرة الله العلم المطلق، المشيئة المطلقة، القدرة المطلقة، الفاعلية المطلقة، هذا واضح جدا. لا، من حيث القابل بقول الفلاسفة، يعني الملاك الذاتي في المخلوق ما هو الإمكان، يعني قابل أن نوجد وقابل أن نعدم، أن وجد أن وجد، ولا زال أن يقبل الإنعدام فينعدم، انتهى الأمر. نعم، ولهذا قال ودليل المصنف على رحمه الله على مطلوب من صحة العدم حجة على الجميع، وهو أن بينا أن العالم ممكن الوجود فيستحيل انقلابه إلى الامتناع، أو الوجود فيجوز عدمه كما جاز وجوده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل